فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياة بوحي الله فاستمسك وطالع أحاديث العقيدة نيرات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والتربية. حديثنا اليوم أخرجه الإمام الترمذي بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام، قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث العظيم نتعلم فيه أمور في العقيدة وفي التربية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، عمره كان يعني الآن يناهز 15 سنة، قال له: احفظ الله يحفظك. احفظ الله، كيف يحفظ العبد ربه جل جلاله؟ يحفظ العبد لله جل جلاله يكون في المحافظة على الدين الإسلامي، المحافظة على العقيدة الصحيحة في الله وفي رسوله وفي الدين، فيملأ قلبه بالعقيدة الصحيحة، ويحافظ على امتثال الواجبات وترك المعاصي والمنكرات. هذا حفظ العبد لله جل جلاله بحفظ دينه. وحفظ الله للعبد يحفظه في دينه من الشبهات المضلة والشهوات الفاتنة، يحفظه في دنياه، يحفظه في بدنه، يحفظه في عقله، يحفظه في دراسته، يحفظه في ماله، يحفظه في أسرته، يحفظه الله في أخراه من عذاب النار ويدخله جنته. احفظ الله بالتمسك بدينه، يحفظك الله جل جلاله في الدين والدنيا، يحفظك الله في الدنيا وفي الآخرة. احفظ الله تجده تجاهك، حفظ العبد لله كما تقدم بالتمسك بدين الإسلام عقيدة وشريعة، الثمرة تجده تجاهك، الثمرة هو الفوز بمعية الله لك، المعية الخاصة وهي الزائدة على معية العلم والإحاطة، زائدة وهي معية التأييد والإعانة والتوفيق والنصرة، هذه معية خاصة بأهل الإيمان. فمن حفظ الله جل جلاله في دينه فتمسك بدين الإسلام يكون الله جل جلاله معه، يعينه، يؤيده، ينصره، يوفقه، يشرح صدره، ييسر أموره، هذا جزاء من الله جل جلاله. تحفظ الله في دينه يحفظك الله في دينك ودنياك، يحفظك الله في الدنيا وفي الآخرة، ويكون معك الله جل جلاله في جميع حياتك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. أنت تعلم أن المنافع بيد الله، جلب المنافع بيد الله، فطلبها يكون من الله بالدعاء وفعل الأسباب. الله هو المعطي والنافع والشافي والرازق، فإذا سألت شيئا من هذه المنافع اسألها من الله جل جلاله، ودفع المضر بيد الله، فإذا تريد دفع مضرة سألها من الله جل جلاله. إذا سألت فاسأل الله، يكون قلبك معلق بالله جل جلاله وإن كنت أنت تبذل الأسباب. وإذا استعنت فاستعن بالله، الله هو المعين، فاطلب العون من الله بالدعاء وفعل الأسباب. فعندما تفعل الأسباب وتطلب من الله جل جلاله أن يعينك فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في ذلك السبب. فعلق قلبك بالله والله جل جلاله يبصرك بالأسباب الصحيحة ويطلب لك البركة فيها. فالله تعالى إذا أعان أعطاك القوة على الفعل وسخر لك الأسباب المعينة. إذا نريد أن نفهم قضية الأسباب وقضية التوكل على الله وقضية الاستعانة بالله ننطلق من صفتين من صفات الله. صفة الحكمة، فمن حكمة الله أن جعل لكل شيء سببا، فنحن نتعامل مع الأسباب ونستفرغ الوسع ونبذل الجهد في العمل بالأسباب لكن بأبداننا وفقا لحكمة الله. ومن قدرة الله أن جعل نجاح الأسباب مرتبط بإذنه، لذلك فقلوبنا معلقة بالله فهو رب الأسباب، ونحن نسأل الله تعالى جلب المنافع ولا نسأل الأسباب، لكننا نسأل الله تعالى بفعل الأسباب فنسأله نجاحها. ومن قدرة الله جل جلاله قد يأتي بالشيء من غير سببه وقد يبطل مفعول السبب، لذلك ليس عند المؤمن يأس أو قنوط حتى لو قلت الأسباب، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى وقلبه معلق بالله في جميع أموره. الخلاصة نبذل الأسباب وفقا لحكمة الله ونتعامل معها بالجوارح، ونعلق قلبنا ونعلق قلوبنا برب الأسباب وفق قدرته سبحانه وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. انتبهوا يا إخوان، لا شك أن الأسباب وأعمال العبد الاختيارية يعملها الإنسان باختياره وإرادته، لكن النتائج الثواب والرزق والسعادة المترتبة على هذه الأسباب التي قام الإنسان بها هذه قدرها الله، هذه لا علاقة لك أنت بها. أنت تبذل الأسباب لكن ثمرة هذه الأسباب مثلا يحصل لك النجاح، يحصل لك الرزق، الثواب والرزق والسعادة، كل هذه الأمور هي بيد الله وقد قدرها الله وفق حكمته وسابق علمه بأعمال خلقه. فلو لم يكتب الله لك ذلك الرزق أو ذلك النجاح أو ذلك الشفاء فلا يمكن أن يحصل لك ذلك أبدا، لا يمكن حصوله. حتى لو اجتمع جميع التجار أو جميع الأطباء أو جميع المعلمين فلن يتحقق الأمر ذلك الأمر أبدا، لكون الله لم يكتبه الله لك بناء على حكمته سبحانه وتعالى. الله عز وجل مهما أنت أخذت أنواع الأدوية وقد كتب الله عز وجل لك الموت بسبب هذا المرض لن ينفعك جميع الأطباء، والعكس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. المصائب والعقوبات والمضار كل هذه الأمور قد قدرها الله وفق حكمته وسابق علمه بأعمال الناس. فلو لم يكتب لك ذلك المرض أو تلك العقوبة أو تلك الخسارة فلا يمكن أن يحصل لك ذلك. لا تنسب ما أصابك من عقوبات للبشر أبدا، هذا تقدير الله جل جلاله، لا يمكن حصوله. حتى لو اجتمع جميع الأشرار أو جميع الفجار لن يتحقق الضرر أبدا، لكون الله لم يكتبه عليك بناء على حكمته سبحانه وتعالى. قال الله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالله قد علم ما العباد عاملون باختيارهم وإرادتهم، فرتب على ذلك الثواب والعقاب والجنة والنار والسعادة والشقاء وفرغ من ذلك كله. فالواجب على المسلم عند علمه بهذه الأمور ما يلي: أن يحفظ الله في دينه، يتمسك بالعقيدة والشريعة ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحفظه ويكون معه، يسأل الله وحده جلب المنافع ودفع المضار موقنا بأن هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يبذل الأسباب بدون تعليق القلب بها بل بالله سبحانه وتعالى، لأن الله طلب منا ذلك فننال ما عنده بفعل الأسباب المشروعة. طلب العون من الله في جميع الأمور فهو المعين والموفق. أن نرضى بالنتائج لأنها قد قدرت من الأزل، أن يمتلئ قلب الإنسان بالشجاعة والطمأنينة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عندما يعرف العبد ربه في حال الرخاء فيكون ملتزما بدينه، فإذا أصابته شدة من مرض أو فقر أو اعتداء يشفيه الله ويعافيه من تلك المهالك وينصره الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: معلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن الله قد قدر ذلك من الأزل. مثلا آدم أكل من الشجرة باختياره وإرادته، والله قدر العقوبة من الأزل وهي الإهباط إلى الأرض. فالواجب علينا أن نكون كأبينا آدم في حال الخطأ، نتوب إلى الله نادمين معترفين، وفي حال المصيبة المقدرة راضين مسلمين محسنين الظن بربنا سبحانه وتعالى. واعلم أن النصر مع الصبر، هنا تعليم لنا من النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على فعل الأسباب المادية بدون تعليق القلب بها، لأن الله من حكمته قد جعل لكل شيء سببا. فإذا حصل النصر حمدنا الله على ذلك ونسبنا الفضل لله. وأن الفرج مع الكرب، هنا تربية لنا على الفأل حين اشتداد الكرب، فإنه دليل على زواله مع بذل الأسباب لانفراجه، فالله هو فارج الكرب. وأن مع العسر يسرا، هنا كذلك تربية لنا على الفأل حين اشتداد العسر، فإنه دليل على زواله مع بذل الأسباب لذلك، فالله هو مزيل العسر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يعملون بها في حياتهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياة، بوحي الله فاستمسك وطالع أحاديث العقيدة نيراتي.